بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. نقرأ مقطعا جديدا من المتن. قال أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في متنه: وتعتبر المرأة التي طرأ عليها الحيض أو النفاس عاجزة عن الطواف إذا لم يتيسر لها المكث في مكة إلى حين طهرها، فتستنيب من يطوف عنها ويصلي صلاة الطواف ثم تسعى بنفسها بعد طواف النائب وصلاته. سبق وأن تكلم أستاذنا الشهيد في المتن حول العاجز عن الطواف، فكان في تلك المسألة ثلاث مراحل: الطواف بنفسه، الطواف به، والطواف عنه. فما دام هو متمكن عن الطواف بنفسه لا تصل النوبة إلى الطواف به، وما دام متمكن أسمى التمكن أو المشقة على كلام تحدثنا عنه سابقا، وإن لم يتمكن أو كان يشق عليه أن يطوف بنفسه فتصل النوبة إلى الطواف به، بأن يطاف إما في عربة أو على أكتاف الناس. ثم إن لم يمكن هذا أيضا أو كان مشقة فتصل النوبة إلى أن يطاف عنه بالنيابة، يستنيب. الآن يشير أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه إلى أن العاجز تارة يكون عجزا تكوينيا وتارة عجزا شرعيا، فالأمثلة السابقة: كبير السن، معرف المريض، المغمى عليه وما شابه. هذه الأمثلة التي مضت علينا كان العاجز فيها عجزا تكوينية. الآن عندنا عجز شرعي متكويني كالحائض أو النفساء. فإذا كانت المرأة حائض أو نفساء فلا تستطيع أن تطوف، لأنه لا يجوز دخول الحائض إلى المسجد الحرام شرعا، لا يجوز. تكوينا هي قادرة ولكن لا يجوز لها شرعا أن تدخل المسجد الحرام لأجل الطواف، وحتى الصلاة لا تستطيع أن تصلي شرعا. فإذا هي لا تستطيع أن تطوف بنفسها ولا أن يطاف بها. عليكم السلام ورحمة الله. الطواف بها أيضا غير ممكن، لأنه الطواف بها هم يستلزم دخولها للمسجد، هم يجوز أن تدخل المسجد حتى تطاف إما في عربة أو على أكتاف الناس، لا يجوز لها ذلك. إذن فهي محرومة عن المرحلة الأولى والثانية. طبيعة الحال تصل النوبة إلى المرحلة الثالثة وهي الاستنابة، هذا إذا كانت لا تستطيع الصبر في مكة إلى أن ينتهي حيضها أو نفاسها. أما إذا كان يمكنها الصبر إلى حين ينتهي بل حيضها أو نفاسها، ثم هي تباشر بالطواف كان عليها أن تصبر، يعني أنها غير عاجزة. فإنما يصدق العاجز عليها فيما إذا لا يمكنها الصبر إلى حين تمام، إلى حين نهاية طوافها أو نفاسها. فعندئذ هذا نوع من التلفيق طبعا بين العجز الشرعي والعجز التكويني، فيما إذا مثلا ذاك العهد كانوا يعبرون الجمال، الجمال ما يقبل أن يصبر لهذه المرأة، أن يأخر الزوار إلى حين تنتهي من حيضها، أو في يومنا هذا القافلة تذهب وهي لا تستطيع أن تبقى وحدها. فعندئذ في مقطع حيضها خب هي حائض، عندها مانع شرع، العجز عجز شرعي، وبعد زوال حيضها عندها مانع تكويني لأن القافلة تذهب أو الجمال ما يقبل أو ما شابه من الأعذار التي تمنعها عن الصبر، وبالنتيجة هي عاجزة عن الطواف بالتلفيق بين العجز الشرعي والعجز التكويني. وكما قلنا كما أن هذا العجز عجز عن الطواف بنفسها، كذلك هي عاجزة عن الطواف بها على الأكتاف أو في العربة أو ما شابه، فتصل النوبة إلى الاستنابة، فيجب عليها الاستنابة. ولكن الاستنابة ستقتصر على الطواف وصلاة الطواف، أما الساعي فعليها أن تسعى، لأن الساعي لا يشترط فيها الطهارة، الساعي لا يشترط فيها الطهارة كما سبق وعن بحثناه سابقا. فإذا النائب يقوم بالطواف وركعتي الطواف بالنيابة عنها، وبعد أن تم الطواف النيابي والصلاة النيابية هي تقوم بالساعي وتكمل الساعي، وبعد ذلك تنتهي من أعمالها. وطبعا إذا بالنسبة إلى طواف النساء يبقى عليها طواف النساء هم أيضا كما سيأتي إن شاء الله في بحث طواف النساء، هم إذا كانت حائض المفروض بها أن تستنيب كما سيأتي بحث ذلك إن شاء الله في طواف النساء. وهذا طبعا ما يحتاج إلى تحقيق جديد ومراجعة أدلة جديدة، وإن كان أنا راجعت في المقدار ما يعني بالمقدار الذي فحصت ما شفت في شيء جديد حول هذه المسألة في الأدلة، ولكن تكفينا الأدلة السابقة التي دلت على وجود ثلاث مراحل في الطواف، الطواف بنفسه والطواف به والطواف عنه، فنفس تلك الأدلة يمكن أن نتمسك بها في العجز الشرعي كما أنها كانت واردة في العجز التكويني، ولكن لا نحتمل الفرق في هذه المسألة بين العجز التكويني والعجز الشرعي، فنسري نفس تلك الأدلة إلى العجز الشرعي وهو مثل الحيض، فنفس الحكم يجري وهي الاستنابة. طبعا بالنسبة إلى الحيض في طواف العمرة في حج التمتع، العمرة من حج التمتع، إذا ابتلت المرأة بالحيض في بعض فروع ذلك قلنا أصلا يتبدل تمتعها إلى الإفراد في بعض فروع تلك المسألة إذا ابتلت بالحيض، وكان أكو فرق بين ما إذا ابتلت بالحيض في أثناء الطواف في النصف الأول، أو تبتلي بالطواف في النصف الثاني تبتلي بالحيض في النصف الثاني من الطواف. فكان أكو تفاصيل، تلك التفاصيل الآن بعد هنا ما لا محل لها، لأنه تلك التفاصيل إنما كانت ناظرة إلى خصوص طواف العمرة في حج التمتع، والآن إحنا في طواف الحج. بالنسبة إلى طواف الحج لا نستطيع أن نسري تلك التفاصيل، ثم لعلنا نقول أصلا لا موضوع لتلك التفاصيل، لأنه مثلا بالنسبة إلى تبدل من الإفراد إلى الحج، فيما إذا أحرمت المرأة في حال الحيض من بداية الإحرام من الميقات، هذا يتبدل كما على ما ببالي، يتبدل حكمها، يتحول حج التمتع مالتها إلى حج إفراد. ولكن إذا كان بعد الإحرام ابتلت بالحيض، فحينئذ ترى هل تستطيع أن إلها فرصة أن تطوف، بعد إلها فرصة أن تصبر إلى أن تكمل حيضها، ثم قبل ذهاب إلى منى وعرفات عندها فرصة لأن تطوف، أو ما عندها فرصة؟ إذا عندها فرصة خب تصبر إلى أن، إذا ما عندها فرصة عندئذ أكو كلام في أنها تستنيب، ولكن على فرق بينما إذا كان في النصف الأول فهي تؤخر. هناك أصلا كنا نقول بأنه تؤخر طوافها إلى ما بعد الرجوع من منى وعرفات، فهنا بعد فيما نحن في الآن تؤخر إلى من؟ إلى بعد ماذا؟ يعني إما تستطيع أن تصبر أو لا تستطيع أن تصبر، ماذا نقول؟ تؤخر طوافها إلى بعد منى وعرفات، هي بعد منى وعرفات في بحثنا هذا، في يعني الآن في بحث الحج، في بحث حج التمتع لا عمرة التمتع. وأما التفصيل بين النصف الأول والنصف الثاني من الحج، أنه إذا كان في النصف الأول فتعيد الطواف بعد أن تطهر، تعيد الطواف من البداية، وأما في النصف الثاني فتكمل الطواف، مو تعيد الطواف من بدايته بل تكمل. بلي خب، هذا التفصيل بعد لم يذكره الأصحاب في طواف حج التمتع، إنما ذكروا هذا التفصيل في طواف عمرة التمتع، بلي الفرق بين النصف الأول والثاني. بلي وهنا نسري، أما في بحثنا هذا نسري حكم العجز التكويني إلى العجز الشرعي، ونقول بأنها إذا لم تستطع أن تطوف على بعذر من الحيض فبلي لابد لها أن تستنيب. وأنا في نفسي شيء من حيث احتمال سراية الفرق بين النصف الأول والثاني من الطواف، هذا الفرق قد يسري إلى طواف الحج أيضا، ولكن هذا بحاجة إلى بحث والرجوع إلى تلك الأدلة والبحث المفصل اللي ما أظن يسرع الأمر. وفي المتن أصلا ما متطرق لهذا الفرق، فقط ذكر أنه إذا ما يعني كل الطواف إذا منعها الحيض، أما أنه في أثناء الطواف لم يتطرق أستاذنا شهيد في المتن حتى نبحثه. بعد ذلك آداب طواف الحج والسعي، المسألة رقم 134، ويشارك طواف الحج وسعيه طواف العمرة وسعيها في الآداب والمستحبات التي تقدمت في أحكام العمرة. آداب ومستحبات الطواف في الفقرة 95 وآداب ومستحبات الساعي في الفقرة 103 وآداب صلاة الطواف هي آدابها المتقدمة في الفقرة 100. لا بأس أن نرجع إلى هذه الفقرات ونقرأ موجزا من هذه الآداب والمستحبات. الفقرة 95 لآداب ومستحبات الطواف. للطواف آداب يستحب له مراعاتها، منها على ما جاء في بعض الروايات أن يطوف حافيا مقصرا في خطواته مشغولا بالذكر والدعاء وقراءة القرآن تاركا ألوان اللغو والعبث. خب هذه الأمور لا نحتمل الفرق فيها بين طواف وطواف، هذه مستحبات الطواف بما هو طواف، سواء طواف العمرة، طواف الحج، طواف إفراد، طواف تمتع إلى غير ذلك. هذه مستحبات ذكرة لعنوان الطواف، والأدلة هم لعلها مطلقة بها إطلاقا، إما مطلقة إطلاقا واضحا، وإما إن كان موردها موردا خاصا كمورد سؤال السائل فنقول بأنه نسري إلى أنواع أخرى من الطواف لعدم احتمال الفرق. هذه الآداب أو جملة منها جاءت في الباب 5 من أبواب الطواف. ما أعرف إذن باحثينها سابقا، إذا تحبون ولو رواية واحدة نأخذ من كل موضع. باب 5 من أبواب الطواف. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عمن أخبره عن الصالح، هسه هذا بي عمن أخبره. ولكن خب في المستحبات نستطيع أن نعتمد على فكرة من بلغه ثواب، فالثواب يثبت حتى وإن لم يثبت الاستحباب الشرعي. أكو كلام في أنه أخبار من بلغ تكفي لإثبات الاستحباب الشرعي أو مجرد ثواب بدون استحباب شرعي وعد إلهي بأنه يثيبه، فالمهم أنه يحصل الثواب، فيعتبر هذا من الآداب بالمعنى الأعم، يعني حتى وإن لم يثبت الاستحباب الشرعي. بلي قال دخلت عليه، حديث الأول هو حديث واحد في هذا الباب، قال دخلت عليه يوما وأنا أريد أن أسأله عن مسائل كثيرة، فلما رأيته عظم علي كلامه فقلت له ناولني يدك أو رجلك أقبلها، فناولني يده فقبلتها، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله فدمعت عيناي، فلما رآني مطأطيا رأسي قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من طائف يطوف بهذا البيت حين تزول الشمس حاسرا عن رأسه حافيا، هذه الأدب، حاسرا عن رأسه حافيا يقارب بين خطاه ويغض بصره ويستلم الحجر، بل في كل طواف من غير أن يؤذي أحدا ولا يقطع ذكر الله عن لسانه إلا كتب الله له بكل خطوة 70,000 حسنة ومحى عنه 70,000 سيئة ورفع له 70,000 درجة وأعتق عنه 70,000 رقبة، بل ثمن كل رقبة 10,000 درهم، وشفع في 70 وشفع يعني قبلت شفاعته في 70 من أهل بيته، وقضيت له 70,000 حاجة إلى بل 70,000 حاجة، إن شاء فعاجله وإن شاء فعاجله وإن شاء فآجله. على كل حال بس هذه إحدى الروايات في هذا الباب. فليكن من أصحاب، إحنا قاعدة أصحاب الإجماع أنهم لا يرون إلا عن ثقة بحيث يثبت وثاقة مشايخهم. على ما ببالي ما ثبتت عندنا هذه القاعدة. احنا بس الثلاثة نقبلهم، ابن أبي عمير وصفوان وذاك الثالث البزنطي.
عبارة حاصرا رأسكم
بداية الحديث. بل حاصرا
ما يكون على مطلق الطواف، لأنه الطواف الواجب بإحرام بحرمة تغطية الرأس.
اي فاذا هو هم حاصر، هم تارة حاصر لاجل الوجوب، تارة لاجل الاداب والاستحباب. ما يخالف
انصاف الطواف الحج على اعتبار محل يستحب له عدم تخطيط.
اي لا 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 بس
عمرك ملزم
لا لا بس هذا الحاصر تارة يكون للوجوب وتارة يكون للاداب، ما ينافي. بلي وأما وأما طبعا هنا أكو في هذه الفقرة مستحبات أخرى بعد ما نطول البحث بمراجعة الأدلة. أن يستلم الحجر الأسود ويقبله في ابتداء الطواف وفي انتهائه وفي نهاية كل شوط إن أمكنه ذلك من دون أن يؤذل أحدا وينتزعه عنه بالقوة، ومنها أن يدعو حال الطواف بهذا الدعاء: اللهم إني كذا أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل الماء. هذا الدعاء جاء في الباب 20 من أبواب الطواف الحديث الأول إلى آخر الآداب والمستحبات. بعد ذلك عدنا في الفقرة 103 مضى بيان الآداب والمستحبات بالنسبة إلى السعي. 103 فقرة 103 آداب السعي في فقرة 103 يقول: ينبغي أن يكون عند السعي على طهارة، وأن يؤثر الماشي في السعي على الركوب. استحباب كونه على طهارة، طبعا وجوب خب ماكو بالنسبة إلى السعي، لا يجب الطهارة، لا يشترط الطهارة في السعي، ولكن يقول ينبغي أن يكون على طهارة. باب 15 من أبواب السعي: أن يؤثر المشي في السعي على الركوب. في الباب 16 من أبواب السعي بلي. وجاء في الروايات الترغيب في إطالة الوقوف على الصفا. هذا الظاهر باب 5 من أبواب السعي. ويستحب له أن يصعد على الصفا بنحو ينظر إلى البيت. هذا في الباب 4 الحديث الأول. هذه جملة من المستحبات التي بحثناها في باب السعي بمناسبة العمرة، والظاهر أنها كما قلنا في الطواف أيضا في السعي نقول بأنها واردة في السعي بشكل مطلق، سواء سعي عمره او الحاج او الافراد او التمتع وغير ذلك. هم بعضها خلي ناخذ بعض رواياتها ولو باختصار. كونه على طهاره في الباب 15 من السعي. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة والوضوء أفضل. يعني في باقي أجزاء الحاج لا يجب الوضوء ولكن الوضوء أفضل. بالنسبة إلى الطواف والصلاة يجب الوضوء، يجب الطهارة، وفي غيرها لا بأس أن تكون على غير وضوء، ولكن بالأخير يقول الوضوء أفضل، هذا محل الشاهد. إذن ففي السعي يفضل أن يكون على وضوء. إلى غير ذلك من الروايات. بلي الماشي في السعي على أن يؤثر، من جملة الآداب أن يؤثر الماشي في السعي على الركوب، يعني الأفضل أن يختار السعي وإن كان الركوب أيضا جائز، ولكن السعي ماشيا أفضل. هذا في الباب 16 من أبواب السعي. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة قال نعم وعلى المحمل بلي. هذا أصل الجواز، جواز الركوب، ولكن بالنسبة إلى الأفضلية بلي
حديث ثاني
أي
والمشي
أفضل. أي الحديث الثاني بإسنادي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا قال لا بأس والمشي أفضل. بلي إلى غير ذلك. الحديث رقم 4 أيضا لا بأس به والمشي أفضل. بالنسبة إلى الترغيب في إطالة الوقوف على الصفا باب 5 من أبواب السعي. عنوان الباب باب استحباب إطالة الوقوف على الصفا والمروة وعدم وجوبه. محمد بن الحسن بإسنادي عن موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين يعني أيوب بن نوح عن عبيد بن الحارث عن حماد المنقري قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام إن أردت أن يكثر مالك فأكثر الوقوف على الصفا. حديث الثاني هم أيضا من أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا والمروة. هنا هم الصفا ذكرها من المروة. بلي هذا الترغيب اللي قايل، هذا الترغيب بكثرة المال، احنا نفسياتنا هالشكل، الترغيب ان يكون بكثرة المال، الوعد بان يكثر ماله. على كل حال الى غير ذلك من الروايات. ويستحب له ان يصعد على الصفا بنحو ينظر الى البيت. هذا الباب الرابع حديث الأول، الباب الرابع من السعي الحديث الأول. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن محمد بن الفاضل عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود فاحمد الله عز وجل واثنى عليه ثم أذكر من آلائه إلى غير ذلك إلى نهاية الحديث. ويتذكر آلاء الله منعهمه ثم يقول الله أكبر سبع مرات الحمد لله. أحتمل هذه التفاصيل في نفس هذا الحديث ثم كبر سبعا وأحمده سبعا وهلله سبعا وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذاكرة إلى غير ذلك. هذه جملة من المستحبات ذكرناها بحثناها في بحث الطواف والسعي في العمرة كلها تسري إلى باب الطواف والسعي في الحاج، لأنه إما أن أدلتها مطلقة، وإما إن كانت بحسب مثلا سؤال السائل موردها خاص، ولكن لا نحتمل الفارق لأن هذا يعتبر من 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 آداب ومن مستحبات الطواف بطبعه والسعي بطبعه، لا نحتمل الفارق فيها بين طواف العمرة أو الحاج أو الإفراد أو التمتع. بلي. والأفضل للحاج أن يطوف طواف الحج يوم العيد إذا اتسع له الوقت بعد الفراغ من أعمال منى. طبعا تعرفون أنه بالنسبة إلى طواف الحج والسعي مالت الحج لا يجب أن يكون، بل من الأفضل أن يقدم ذلك على المبيت ليلة الحادي عشر والليلة الثاني عشر، ولكن عادة الآن حجاجنا يأخروه لصعوبة أن يذهب الحاج في يوم العيد بعد أن يكمل ثلاث أعمال صعبة في يوم العيد، عمل الرامي لجمرة العقبة وعمل الذبح وعمل الحلق أو التقصير، إذن الأعمال يكملها ثم يذهب إلى في نفس اليوم، من الصعب أن يذهب إلى مكة ويؤدي طوافه وحجه ثم يرجع مرة أخرى إلى منى لأجل المبيت في ليلة الحادي عشر، صعب هذا، ولكن هذا هو المستحب على ما يبدو من الروايات، وهذا سيكون بحثه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.